فيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة أولا بتقوى الله تعالى وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول الله جل شأنه في كتابه الكريم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وقال سبحانه: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. روى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس، إلى نهاية الحديث. وروى البخاري أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: الرحم شجنة، أي رابطة وصلة، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. أيها المسلمون، نظام الأسرة في الإسلام نظام رصين متماسك قوي، يقوي علاقات الأفراد في الأسرة ويحفظ حقوق هؤلاء الأفراد ضمن مجال يوفر أفضل مشاعر المودة والرحمة بين أفراد الأسرة. شجع على الزواج ووثق الرابطة الزوجية وحفظ حق الزوجين فجعل لكل منهما حقوقا وعليه واجبات، وكره الطلاق لما له من آثار مدمرة مفسدة، وأوجب على الوالدين رعاية الأولاد والإنفاق عليهم وحسن تربيتهم والعدل فيما بينهم، وبالمقابل فرض على الأولاد بر الوالدين وحسن معاملتهما، ثم بعد ذلك أمر بصلة الرحم وعد صلة الرحم من أقرب القربات إلى الله عز وجل، كما عد قطع الرحم من أشد الكبائر. وهكذا غدت الأسرة في ظل الإسلام مثالا للتماسك والتوادد، مما حقق مناخا للعفة عن الحرام، ومجالا للمودة والمحبة فيما بين أفرادها، وجعلها المناخ الصحيح للتربية القويمة للنشأ والرعاية الإنسانية الطيبة الراقية للأبوين، وجعل برهما من أعظم القربات إلى الله. روى البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. أي أن بر الوالدين أعظم مرتبة من الجهاد في سبيل الله. وفي بعض الروايات جعل بر الوالدين مقدما حتى على الصلاة في أول وقتها. أيها المسلمون، في ظل هذه الأزمة الخانقة الشديدة التي تعاني منها أمتنا في بلادنا هذه، بل امتدت آثارها إلى المناطق المجاورة، في ظل هذه الأزمة نجد أن هناك من يستغل الأزمة ليزيدها أوارا وليؤجج نارها وليفتعل الأسباب المسوغة لدى المرضى، مرضى النفوس، للسير في مسالكها وللمشاركة في تأجيج نارها. فمن صائح يريد إلغاء مادة التربية الإسلامية، ومن صائح يريد تقويض بناء الأسرة من خلال تشريعات مستوردة من مجتمع متهالك، مجتمع متداع منهار متفسخ. المجتمع الغربي ليس مجتمعا، هو تجمع بشري. فالرابطة الاجتماعية بين أفراده ليست قائمة إلا على المصالح الآنية، لأن الاستغلال والظلم والبغي والعدوان والتفسخ الأخلاقي هو الذي يسري في أوصال هذا المجتمع. الأسرة قد انهارت، والشباب قد والفتيات قد عزفوا وعزفنا عن الزواج، وشاعت الموبقات. كيف يمكن أن يروق لهؤلاء الغربيين أن يروا المجتمع الإسلامي يزداد تماسكا وتتوطد علاقة أفراده بين بعضهم؟ الابن يبر أبويه، والآباء يتحملون مسؤولية الرعاية والعناية والتربية لأولادهم، والأرحام فيما بينهم علاقة من المودة والصلة التي لا تنقطع وتتسع حتى تشمل العائلة الكبيرة، ثم لكي تشمل بعد ذلك الأمة بأمتها. هم ينظرون نظرة الشذر إلى هذا الواقع الإنساني العظيم الذي أكرم الله تعالى به هذه الأمة من خلال تماسك الأسرة والتوادد والتحابب والتعاطف بين أفرادها، الأسرة الصغيرة المتمثلة بالزوجين والأولاد، إلى الأسرة الأكبر المتمثلة بالأخوان والخالات والأعمام والعمات، إلى الأسرة الأكبر التي تشمل العائلة الكبيرة، إلى أن تصل إلى الأمة والمجتمع بأسره. مجتمعنا هذا مجتمع متماسك، ولذلك ينظر العالم الغربي إلى هذه الحالة الصحية النموذجية التي يسعد بها أبناء مجتمعنا نظرة حقد، نظرة شذر. يريدون لهذه الأسرة أن تتداعى. هم على مبدأ من قال: إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر، إذا كنت سأموت من العطش فلا ينزلن المطر، أي ليمت الناس كلهم. تعال فاشرب من ماء الذي نشرب منه، تعال فاستقي من نور الهداية الذي نستقي منه. عالج مشكلتك، لا توسع مشكلتك لكي تشمل مجتمعنا. طبعا هم لن يستطيعوا مباشرة أن يدخلوا إلى مجتمعنا إلا عبر الغزو الثقافي المتمثل في الغزو الإعلامي، فهم يقصفوننا، يقصفون مجتمعنا، يقصفون أسرنا من خلال الشاشة ووسائل الاتصال العنكبوتية. يحاولون من خلالها إفساد الفرد والأسرة وتفسخ المجتمع، ولكن لهم أدواتهم للأسف التي استأجروها من أجل أن يعملوا مبضع التمزيق والتشتيت والإضعاف في هذه الأسرة. أنا سأذكر لكم بعض الإحصائيات. نسبة الطلاق الآن في العالم الغربي تتراوح ما بين 70 إلى 50%. طبعا وليس هناك زواج، لكن إذا ما حصل الزواج فإنه سرعان ما يتعرض هذا الزواج للانهيار، سرعان ما يتعرض هذا الزواج للانهيار. السبب ما هو؟ السبب هو التفسخ الأخلاقي، السبب افتقارهم إلى نظام اجتماعي يوطد العلاقة بين أبناء الأسرة على أساس من المحبة، على أساس من تحمل الواجبات ونيل الحقوق. والله تعالى لخص ذلك في العلاقة الزوجية فقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. كلنا، الأب له حقوق وعليه واجبات، والابن له حقوق وعليه واجبات، والزوج له حقوق وعليه واجبات، والزوجة. وديننا بنى الأسرة على أساس تحمل مسؤولياتنا وعلى أساس أداء واجباتنا. يحاول البعض أن يأتوا بواقع المجتمع الغربي ومفرزات مرضه ليسقطوها على مجتمعنا هذا. فمن طرح جرى في هذه الأيام يسمى الأسرة البديلة، الأسرة البديلة أو اللعانة البديلة. نظام الأسرة في الإسلام نظام متماسك متكامل، فيه الحقوق والواجبات كما أشرت، فيه حق النسب، فيه حق الولاية، فيه حق الحضانة، فيه واجب النفقة أو حق النفقة لأن هناك منفق ومنفق عليه. كل هذه المسؤوليات موجودة في الإسلام. لم يرق لهؤلاء الصنائع الأدوات أن يكون هناك نظام اجتماعي يقوم على أساس التكافل الاجتماعي ضمن الأسرة. أرادوا أن يصدعوا الأسرة. إذا قصر الوالدان في رعاية الولد، إذا نستخرج هذا الولد من بين الوالدين ونزرعه في أسرة أخرى غريبة، ويبقى في الأسرة الأخرى الغريبة. والله أنا لا أعلم، ترى إذا كان الأب والأم عاجزين عن رعاية ولدهما وفليذة كبدهما الرعاية اللائقة التي ينبغي التي يستحقها، أو يكون إنسان غريب وإنسانة غريبة قادرين على رعاية هذا الابن، ويبقى الابن في ظل هذه الرعاية إلى أن يبلغ 18 كما لو كان في أسرته في العالم الغربي، وقد ترعاه ساقطة عمرها 40 سنة وهو في 18 من عمره، ترعاه كل الرعاية لا شك. القيم الأخلاقية عندهم بلغت درجة أن انهارت الرابطة الاجتماعية الأسرية، شاعت في ظل الأسرة الواحدة عوامل التفسخ والانحراف الأخلاقي، ولا داعي لشرح ذلك، فالأمور أقدر من أن تشفع على منبر. أتريد أن تستعيض عن تربية الوالد؟ نحن عندنا هناك في حق الحضانة درجات، الأم هي الأولى، فإن لم تكن فأمها، فإن لم تكن فالخالة. ولاحظوا أن المقدمة هنا صلة الأمومة، يعني لا نقول أم الأب وإنما نقول أم الأم، لأن عاطفة الأمومة غلابة في مثل هذه الحالة. هي ليست مسألة نفقة، هي مسألة تربية، مسألة رعاية، مسألة حنان. وتجد أنهم يتجاهلون نظام الحضانة الثابت في شريعتنا والمثبت في قانون الأحوال الشخصية. كم هاجموا قانون الأحوال الشخصية لأنه المناخ الذي تحافظ الأسرة وفيه على تماسكها، البقية الباقية من ديننا في مجتمعنا هذا. ونظن أن مجتمعنا يتجه بوعيه إلى ما هو أفضل، لكنهم بتخلفهم وبولائهم لجهات خارجية يريدون أن يعود بنا المجتمع إلى الوراء، إلى التفسخ، إلى الانهيار. نسبة الطلاق كما قلت لكم بلغت في المجتمع الغربي ما بين 70 إلى 50%، طبعا إذا كان صار زواج. كانت نسبة الطلاق في مجتمعنا هنا في سوريا لا تتجاوز 1 بالألف. الرياح الغربية التي وصلت إلينا زادت النسبة بسبب التفسخ الأخلاقي وبسبب المشكلات الاجتماعية الوافدة إلى ما يزيد على 13%. أي أننا مجتمع يغدو نحو التقدم إلى الوراء، نحو مزيد من التخلخل والتفسخ. هل الطلاق هو المشكلة أم أسباب الطلاق؟ لتعالج ابحثك. أنا لا أبحث، لا ينبغي أن نعالج الظاهرة، ينبغي أن نعالج أسبابها. أسباب الظاهرة هو المشكلة. عندما نجد نسبة الطلاق تتزايد فإن علينا أن نوجه إصبع الاتهام إلى أسباب الطلاق لا إلى الطلاق ذاته. الطلاق لا يمكن أن أجبر أسرة على أن تبقى متماسكة إذا كان فيما بينهما انعدام الثقة، إذا كان هناك عدم وفاق. لكنني أريد أن أبحث لماذا جرى عدم الثقة وعدم الوفاق. الملاحظة تبدأ من تلك النقطة. ينبغي أن نبحث عن أسباب التخلخل الاجتماعي الذي وصل بنا أن تزيد نسبة الطلاق إلى هذا الحد. وعندما نقول طلاق أي نقول بعد ذلك تشرد الأولاد. الإسلام لا يرضى أن يعيش الولد في مداج الأطفال، فالأطفال ليسوا بحاجة إلى طعام فقط، الطفل بحاجة إلى رعاية أبوية. الله أودع في صدر الأم لبنا تغذي به هذا الولد، وأودع في قلبها حنانا يفيض رحبة نحن وهذا الطفل، وأودع في قلب الأب كذلك حرصا على الولد ورعاية له بمقدار ما أعددنا لهذا المجتمع آباء وأمهات في مستوى المسؤولية، في مستوى تحمل مسؤولياتهم وواجباتهم. لكن إذا شاع التفسخ الأخلاقي فلا الأم أم ولا الأب أب. عندما نكون في المجتمع الغربي ترى الأم هذا الولد عائقا بينها وبين متعتها فتقتله، أجل تقتله. إحصائية تقول إن في سنة 1995 أو 1992 عدد الأطفال الذين قتلوا في إحدى تلك الدول الكبرى بلغ 50,000 طفل قتلوا بأيدي ذويهم. هذا المجتمع المتفسخ، لأنها تجد هذا الطفل عائقا بينها وبين متعتها. هل تشريعات ذلك المجتمع هي التي تصلح مجتمعنا؟ هل حالة المرض التي سرت في أوصال ذلك المجتمع هي دواء مجتمعنا؟ أم أن علينا أن نأخذ من تعاليم ديننا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، درجة الإنفاق، درجة الولاية. هناك تعاليم من شأنها أن تزيد المودة والرحمة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذا ديننا، يزيد من تماسك الأسرة، يوطد العلاقة بين أبنائها، يطالب كل فرد بأداء حقوقه ويمنعه بأداء واجباته ويمنعه حقوقه، يفرض على الأطراف كلها تحمل المسؤوليات والتمتع بالحقوق والتمتع بالحقوق. أيها المسلمون، إن أحسن رد على مثل هذه الأصوات الغريبة النشاز التي تستغل حالة التأزم في البلاد لتمرر ما لم تتمكن الدوائر الأجنبية أن تقوم بتنفيذه في بلادنا عن طريق الفتنة، عن طريق دماء وسفكها، عن طريق تلك العصابات المجرمة أرادت أن تنفذه عبر وسائل أخرى من النافذة الخلفية، عبر تلك الأدوات من أجل أن يتمزق مجتمعنا وينهار. إن الأسرة المتماسكة ضمانة سلامة وطننا، ضمانة أمن أمتنا، ضمانة مستقبل بلادنا. عندما نحرص على الطفل وتربيته لا نقلبه إلى الفتنة وأوارها، ولا نجعله أداة للتفجير وغير ذلك. الذين يفجرون الأطفال هم أولئك الذين صنعهم الغرب وصنعتهم المؤامرة الغربية لتدمير بلادنا. أما الأب والأم فهم يحنوان على الطفل، يرعيانه خير الرعاية. فإذا فسد الأب والأم فعلى الأسرة كلها السلام. أسأل الله تعالى أن يبصرنا بالحقوق والواجبات، وأن يزيد في مجتمعنا التماسك والتراحم والتعاطف، وأن يدرأ عنه الفتنة وأهل الفتنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيغفر للمستغفرين.